Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في برنامجنا ليوم الثلاثاء الموافق 22 سبتمبر عام 2020. برنامجنا بيشتمل على نشرة الأخبار وبرامج أخرى متفرقة، ولكن في البداية حنقدم لكم نشرة الأخبار وإليكم عناوينها. حمدوك يجدد لوفد مقدمة الجبهة الثورية التزام الحكومة الانتقالية بتنفيذ اتفاق جوبا للسلام. عمار أموند الدوم السكرتير العام للحركة الشعبية يقول مطلبنا علمانية الدولة لا علمانية الشعب. لجان مقاومة تنبدى تغلق وحدة دار السلام الإدارية بأمدرمان، ولجان البركيك تدخل في اعتصام مفتوح بالشمالية. وفاة مؤسس جبهة نهضة دارفور وحاكم الإقليم الأسبق والسياسي الوطني المخضرم أحمد إبراهيم دريج. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجة، يقرأ عليكم الأمين رمضان حماد. جدد رئيس الوزراء دكتور عبد الله حمدوك حرص الحكومة الانتقالية بمجلسيها السيادة والوزراء التزام بتنفيذ اتفاق السلام الذي تم التوصل إليه مع أطراف عملية السلام. وقال حمدوك لدى لقائه بوفد المقدمة للجبهة الثورية أن قطار السلام قد تحرك وعلى الجميع الركوب فيه، وأكد أن التحدي الأكبر هو تنزيل السلام لأهل المصلحة على أرض الواقع بحسب المصفوف الزمني المتفق عليها. وأضاف حمدوك قائلا من الآن فليس هناك مجال للحديث حول حكومة السودان وموقعي الاتفاقية، بل سيتحول الحديث لحكومة شراكة للفترة الانتقالية. من جانبه قال ياسر سعيد عرمان رئيس وفد المقدمة للجبهة الثورية أن اللقاء تطرق لكيفية العمل على موائمة الوثيقة الدستورية مع اتفاقية السلام، وأشار عرمان إلى أن قضية الموائمة مسألة مهمة حيث تصب في اتجاه التطبيق الفعلي لاتفاقية السلام الذي سيبدأ حينما تصبح الاتفاقية جزءا لا يتجزأ من الوثيقة الدستورية، موضحا أنهم سيساهمون في الخرطوم وجوبا في الإسراع بالوصول إلى الوثيقة بشكلها الجديد حتى تجاز من مجلسي السيادة والوزراء في اجتماعهم المشترك، وبموجبها ستصدر مراسيم عديدة لتنفيذ اتفاقية السلام. أوصى ملتقى جامعة الخرطوم للبناء الوطني والانتقال الديمقراطي أن تكون المواطنة هي المعيار الأساسي لممارسة الحقوق والواجبات، وأن يكون الناس سواسية أمام القانون دون اعتبار لأصولهم أو معتقداتهم الدينية. وقالت البروفيسور فدوى عبد الرحمن علي طاحة مدير جامعة الخرطوم رئيسة اللجنة العليا للملتقى في مؤتمر صحفي أن الملتقى تناول بالنقاش قضايا الفترة الانتقالية بكل شفافية ومسؤولية ووطنية، حيث خلص الملتقى إلى عدد من المخرجات تشمل بناء السلام، العدالة الانتقالية، وإعادة الإعمار، إلى جانب الإصلاح الاقتصادي والتنمية المستقلة والمتوازنة واستراتيجيات بناء مؤسسات الدولة السودانية في إطار الحكم الديمقراطي، علاوة على الإصلاح الدستوري والسياسي وتنقية القضاء العام. وقالت إن إعلان الملتقى يحوي المبادئ الأساسية للفترة الانتقالية وما يليها حتى يتم الانتقال إلى نظام ديمقراطي. جدد عمار أموند الدوم السكرتير العام للحركة الشعبية تأكيد الحركة على ضرورة فصل الدين عن الدولة وتبني سياسات بديلة تحفظ حقوق كل فرد في المجتمع. وقال عمار في ندوة عقدت بمدينة كادوغ لمساء الأحد بعنوان اتفاق أديس أبابا الفرصة الأخيرة للوحدة الوطنية، قال نحن لا نطالب بعلمانية الشعب، فالشعب السوداني متدين بالفطرة، بل نريد علمانية الدولة حتى لا يستخدم الدين في إقصاء بعض الإثنيات. وأكد أن الحركة الشعبية اتخذت قراراً بإقامة دولة العدالة والديمقراطية في السودان، وذلك بمخاطبة جذور المشكلة السودانية، مشيراً إلى فشل النخب السياسية منذ أكثر من 65 عاماً في صياغة دستور دائم لحل المشاكل العويصة التي يتجنب النخب التحدث عنها، متمثلة في التنوع الإثني واللغوي والديني والإصرار على فرض هوية أحادية وتبني سياسات إقصائية ضد الهامش الشيء الذي تسبب في اندلاع الحروب الطاحنة في الجنوب وجبال النوبة والنيل الأزرق ودارفور، كما تسبب في خروج الجنوب وحلايب وشلاتين من الخارطة السودانية. قتلت النازحة خديجة محمد البالغة من العمر 45 سنة رميا بالرصاص بعد اغتصابها من قبل مسلحين صباح يوم الاثنين بمنطقة كمبو آدم عمر الواقع على بعد 21 كيلومتر غربي نرتتي بولاية وسط دارفور. وقال آدم هوكر لراديو دبانجا أن حوالي 10 مسلحين أطلقوا في حوالي ساعة 2 من صباح يوم الاثنين رصاص كثيف في كمبو آدم عمر غرب نرتتي، الأمر الذي أدى إلى فرار جميع المزارعين بالمنطقة. وأوضح أن المسلحين ألقوا القبض على خديجة التي تبلغ من العمر 45 سنة وقاموا بضربها حتى الموت. وأوضح أن تيما من شرطة نرتتي تحرك لموقع الحدث وأحضر الجثمان إلى مستشفى نرتتي، حيث أفاد الطبيب بأن الضحية تعرضت للاغتصاب قبل قتلها. وأضاف آدم هوكر لراديو دبنجا من نرتتي في هذا الخصوص:
امبارح حوالي الساعة 12 ليلا مسلحين يقارب 10 فردي في كومبو آدم عمر 21 كيلو قرب نرتتي طقوا رصاص كشيف في كومبو، وبعد ذلك تم قبض امرأة 45 سنة بقوامة وقام دقوا دق شديد واختصبوا وطبعا عدى على الوفاء. تم بلاغ في الشرطة وطلع عربتين من شرطة الموحدة فاتوا الجثة، تم كشف الطبي وأرنيك من شرطة الموحدة، قرر الطبيب في اختصاب.
أغلقت لجان المقاومة بمبدأ أمس وحدة دار السلام الإدارية تنفيذا لخطتها التصعيدية بسبب عدم استجابة حكومة الولاية لمطالب اعتصام محلية مبدأ الذي دخل يوم 26. وقال عدد من منسوبي لجان المقاومة أن التصعيد الحالي جاء بسبب عدم تلبية حكومة الولاية لمطالبهم التي تحوي 19 بندا أبرزها إقالة المدير التنفيذي ومديري الوحدات الإدارية والقطاعات المتخصصة. وأكد منسوب لجان المقاومة مواصلة التصعيد وإغلاق بقية الوحدات الإدارية إلى حين تنفيذ مطالبهم. وأضاف في هذا الخصوص:
استمرت الليلة اليوم 26 لاعتصام محلية مبدأ اللي هو المطلب الأول إغالة المدير التنفيذي والإدارات والوحدات الإدارية والموظفين الذين لهم علاقة مباشرة أو غير مباشرة بالنظام البائد والموظفين الفاسدين، والتعيين ضباط إداريين وموظفين مشهودهم بالكفاءة والتشاور مع رجال المقاومة. ثانيا إعادة هيكلة المحلية.
وفي الولاية الشمالية أعلنت لجان المقاومة محلية البرجيك عن دخولها في اعتصاما مفتوحا بالمحلية منذ يوم الأحد تنديدا لتجاهل السلطات الولائية لمطالبها. وأعلنت الاعتصام عقب تسير لجان المقاومة لعدد من المواكب السلمية يوم الأحد انطلقت من مختلف أرجاء المحلية لتلتقي داخل مباني المحلية. وقال صهيب كرما القيادي في قوى الحرية والتغيير بالمحلية لراديو دبنجا إنه لجان المقاومة طالبت حكومة الولاية عدة مرات بتغيير موظفي العهد البائد للقضاء على الأزمات المستمرة بالمحلية، إلا إن مطالبهم لم تجد الاستجابة، الأمر الذي دفع بلجان المقاومة بتصعيد الموقف. وأوضح صهيب إنه اعتصامهم ستتواصل إلى أن تتحقق كامل مطالبهم المرفوعة التي تفضي إلى حلا جذريا للأزمات التي تتسبب فيها سوء الإدارة بالمحلية. وأشار إلى إغلاق مباني المحلية من قبل لجان المقاومة وتسليمها لإدارة الشرطة. وأضاف صهيب كرما من داخل صيوان اعتصام محلية البرجيك لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
الحراك مستمر للآن في اعتصام داخل محلية البرجيك، يلا هو أصلا مطالب كان بإقالة المدراء التنفيذي من 30 يونيو، وكان نفس المذكرة جددنا كذا مرة لأمين عام الحكومة للوالي وكذا، أعلننا اعتصام، بلغنا مدير عام الشرطة في المحلية إنه يستلم المكاتب والحاجات المبنى تحت الهناية كامل.
طالبت إعلان ملتقى جامعة الخرطوم بإحداث تحولات اجتماعية وثقافية وسياسية لزراعة ثقافة السلام والإنتاج بديلاً للحرب، وذلك بتأهيل المسرحيات وإعادة الدمج وإيجاد دور للقوات النظامية في العمليات الإنتاجية للاستفادة من الطاقة البشرية الكامنة في ظل السلام. وأوصى إعلان الملتقى بأن يسمح لجهاد الخدمة المدنية العمل في مناخ ديمقراطي بحرية واستقلالية تامة بعيدا عن التدخلات أو التأثيرات السياسية والاهتمام بإصلاح مؤسساته إداريا وفنيا بما في ذلك تطوير استراتيجية للحكومة وإدخال الحوسبة في كل مؤسسات الخدمة لترقية العمل وتطوير الأداء. وأشار الإعلان إلى أن المشروع الثقافي هو أحد المكونات الأساسية للمشروع الوطني النهضوي لاستنهاض الهمم واستشارة أفضل ما في مكونات المجتمع وتقاليده من حيث التضامن والتسامح، وطالب الإعلام بإرساء علاقات خارجية تخدم مصالح السودان باستعجال تطلعات الشعب السوداني. ناشدت منظمات المجتمع المدني بجبال النوبة السودانيين كافة وخاصة في المنطقتين جبال النوبة والنيل الأزرق للخروج للمسيرة المليونية المعلن يوم الخميس المقبل، دعما لجهود السلام وللإعلان المبادئ الموقعة بين الحلو وحمدوك في أديس أبابا. وقال كجو شاين رئيس منظمات المجتمع المدني بمناطق سيطرة الحركة الشعبية بجبال النوبة لراديو دبنجا أمس بأنهم كمنظمة مجتمع مدني بالإقليم سيشاركون في المسيرة المليونية بفعالية، وأتوقع أن تعم المسيرة المليونية كافة أرجاء البلاد، وإنها ستكون فاعلة وستسهم في دفع الطرفين في الدخول في مفاوضات مباشرة تقود لسلام شامل وعادل. وقطع شاين بعدم العودة للحرب مرة أخرى حال توقيع اتفاق سلام مستدام يلبي تطلعات الشعب السوداني. وناشد شاهين رئيس منظمات المجتمع المدني بمناطق سيطرة الحركة الجميع بالمشاركة الفاعلة في المسيرة المليونية المعلن بعد يوم غد الخميس. وأضاف كتشو شاهين لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
دعوتنا هي واضحة وصريحة لكل الناس في جميع ربوع السودان وفي مناطقنا ومناطق المحررة تحت سيطرة الحركة الشعبية، إنها تطلع يوم 24 وتعبر عن الرضا الكامل بالاتفاق اللي تم بين القائد عبد العزيز أمل حلو ودكتور عبد الله حمدو، ونقول لهم إنه في ضرورة وضرورة ملحة في إنه يخشوا في تفاصيل الأشياء في مفاوضات مباشرة طوالي على أساس إنه يصلوا لسلام حقيقي، سلام تشربيه نحن، لأن هنا أهل الشأن، هنا اللي تكوينا بالحروبات، هنا اللي تكوينا بكل المشاكل اللي وقع على السودان. ظللنا لأكثر من 10 سنوات في ظل الحرب الفترة اللي فاتت، فهنا سئمنا الحرب، لكن الحرب اللي سئمناها دي دارين سلام برضو ما يرجعنا لحرب تاني.
أعلن وزير التجارة والصناعة ووالي النيل الأبيض وإدارة شركة سكر كنانة في بيان مشترك عن اتفاق مع اللجنة التسييرية للهيئة الفرعية لنقابة سكر كنانة على رفع الاعتصام واستئناف العمل ابتداء من أمس الاثنين وتنفيذ عدد من مطالب الاعتصام. وتباينت ردود فعل عمال شركة سكر كنانة حول نتائج الاجتماعات التي ضمت أيضا إبراهيم الشيخ ممثل للحرية والتغيير وممثلين لمبادرة استعادة نقابة المهندسين. ونص الاتفاق على تنفيذ بعض مطالب الاعتصام الذي دخل يومه 36 والمتمثلة في اعتراف إدارة الشركة باللجنة التسييرية ورفع الاستقطاع الشهري ل 100 جنيه واستمرار خدمة المتجر بتمويل كامل من الشركة لجانب إعادة إيجارات الدكاكين للجنة التسييرية وإعادة تخصيص 3 عربات للجنة التسييرية. كما نص الاتفاق على إعادة ترحيل العاملين وإلغاء الإنذارات والإيقاف عن العمل والخصومات وصرف الحوافز المجازة من الإدارة. وأعلن عدد من العمال رفضهم القاطع للاتفاق الذي قالوا إنه لا يلبي مطالبهم المتمثلة في إقالة العضو المنتدب وإعادة المفصولين واستعادة حقوق العاملين، وأعلنوا استمرار اعتصامهم. وفي المقابل عبر قطاع واسع من العمال عن رضاهم عن الاتفاق الذي تم توقيعه، مغربين عن أملهم في تنفيذ بقية المطالب عبر اللجنة التسييرية. وأضاف أحد أعضاء اللجنة التسييرية للهيئة الفرعية لعمال شركة سكر كنانة في هذا الخصوص:
الانتظارات الناس اللي هتشوفها بعد ما احنا هنرفع، مش احنا وقت نرفع، بعد ما احنا نرفع هيحصل شو؟ لو نقول انا عندي آلية لمتابعة الأجور، لو نقول عندي آلية لمتابعة الضريبة، يقول عندهم عربية من المغاوي يركبوا يمشوا في الخرطوم، وقت ما أي شغل يشتغلوا يجوا راجعين كويس، بمباركة الوزير، بمباركة مدير عام ديوان الضرائب. لو نقول عندي 55 نقابة في جهة و 24 نقابة في جهة، دي المضامين معي، لما نقول كل نقابة السكر وفي معي تهري شنو اللي فزع لك المكتب، نحن كنا قاعدين في كنانا قاعدين بيسينا معزولة.
اشتكى مواطنو قرية أم سواني بمحلية القلابات الغربية بولاية القضارف من عدم وجود ردمية تربطهم بالطريق الممتد بين قرية شاشينا ومدينة القضارف، مما يزيد من معاناة المواطنين في الخريف. وأشاروا إلى أنهم يضطرون لحمل مرضاهم على الأكتاف في مسافة قدرها 5 كيلومترات للوصول إلى الردمية. وقال النور يحيى وهو مواطن بقرية أم سواني لراديو دبنجا إن القرية تعاني أيضا من عدم توصيل الكهرباء وتردي الخدمات الصحية والتعليمية. وأضاف النور يحيى لراديو دبنجا:
احنا والله نعاني من الشارع بالنسبه للردميه من امسوان من شاشينا يربط الى امسوان, والكهرباء برضو احنا يعني مظلومين فيها, والمدارس والمركز الصحي يعني الطريق صعب علينا في الامراض, يعني بنطعب من امسوان لشاشينا والله قاعدين نعاني. الواحد تشيل المريض في كتفه عشان يوصل لشاشينا بعد ده يحصل الى القدار.
وفي الولاية الشمالية اشتكى مزارعو محلية البركيك من انعدام الوقود لتحضيرات الموسم الشتوي الحالي مما يهدد بفشل الموسم الزراعي. وقال صهيب كرما لراديو دبنجا أن مزارعي المحلية لم يتسلموا حصصهم من الوقود لتحضيرات الموسم الشتوي الذي يبدأ في شهر أكتوبر المقبل. وأوضح صهيب أنه حوالي 70 من أصحاب التراكتورات بالمحلية والمزارعين انضموا أمس الاعتصام لجان المقاومة القائم بالمحلية احتجاجا على انعدام الوقود. وأضاف صهيب كرما من داخل صيوان اعتصام محلية البرجيك لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
هنا المسألة بتاعت الزراعة للموسم الشتوي اللي هو في منتصف أكتوبر الجاي, المفروض يكون في إعداد للتربة ولغير وغيره عشان لا تبدأ تجهز الموسم والآليات اللي تشتغل ما عندهم جهاز, فالمزارع بقى بين أمرين ما لاقي جهاز وما لاقي تحت الأكرد عشان يقدر يشتغل.
تمكنت قوى مشتركة من شرطة ولاية البحر الأحمر والدعم السريع أمس من استعادة كميات كبيرة من مسروقات ومنهوبات الأحداث الأخيرة التي شهدتها مدينة بورسودان. وقال المكتب الصحفي للشرطة إن القوى المشتركة قامت بعمليات مداهمة بعد توافر معلومات عن وجود عدد مقدر من الأساسات المسروقة في الأحداث الأخيرة مخزنة بعدد من المنازل بمنطقة أم القرى بالديوم الشرقية. وأشار إلى ضبط عدد كبير من الأساسات والأجهزة الكهربائية ومعدات ورشة نجارة كاملة تم نهبها خلال الأحداث, ونوه لاتخاذ إجراءات بلاغات في مواجهة المتهمين بقسم الثورة توطئة لتقديمهم للعدالة. قالت المباحث الجنائية بولاية الخرطوم إنها ألقت القبض على شبكة تعمل في تزييف العملة بقيادة 3 أشخاص بينهم امرأة بمحلية شرق النيل بالخرطوم بحري. وأوضحت الشرطة إنها ضبطت ماكينة اسكانر ملونة وأحبار ومقصات وأوراق نقدية مزيفة فئة 500 جنيه وفئة 200 جنيه بحوزة المتهمين. الخبر الأخير في النشرة: توفى أمس بدولة بوتسوانا السياسي المخضرم وأحد قيادات العمال الوطني البارزين الراحل أحمد إبراهيم دريج, حاكم إقليم دارفور الأسبق ومؤسس جبهة نهضة دارفور وحزب التحالف الفيدرالي الديمقراطي بعد مسيرة حافلة بالعطاء. والراحل المقيم من مواليد قرية كورغولو مركز زالينجي في العام 1935. وتخرج الراحل في كلية غردون التذكارية جامعة الخرطوم كلية الاقتصاد قسم الإحصاء في عام 1957, وعمل الفقيد مديرا عاما للإحصاء بالسودان, ثم تقلد رئاسة جبهة نهضة دارفور في عام 1964, ثم أصبح نائبا برلمانيا عن دائرة غارسيلا في عام 1965, ثم وزيرا للعمل عن حزب الأمة, وأصبح زعيما للمعارضة في الجمعية التأسيسية في عام 1968, ثم حاكما لإقليم دارفور في عهد الرئيس الراحل جعفر محمد نميري. رحم الله فقيد البلاد دريج وتغمده بواسع رحمته وأسكنه فسيح جناته مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين, وحسن أولئك رفيقا, وأن يلهم أسرته ومعارفه وزملائه الصبر وحسن العزاء, إن لله وإنا إليه راجعون. مستمعيننا الأعزاء, بهذا الخبر تنتهي نشرة الأخبار اللي قدمناها لكم من راديو دبنجا, وإلى اللقاء.
الدنيا دبنجا
ترقي قوبشة.
متراسلو دلوا سرويا الخير رواتيب وقود
دلوا سرويا الخير رواتيب وقود
دلوا سرويا الخير رواتيب وقود شيلوا صبر جيبوا نصر كل تلقوا نعم ده كم بطير ده قعين لريش الدنيا
راديو دبنجا يقدم حنبنيه حنبنيه برنامج يفتح نافذة على أنشطة لجان المقاومة والمساهمات التي تعمل على إنزال قيم ومعاني الثورة والتكافل والعمل الجماعي إلى أرض الواقع. يأتيكم من راديو دبنجا. حنبنيه حرية سلام وعدالة.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج حنبنيه، ومعنا خلال اللقاء الأستاذ زين العابدين بلال عضو اللجنة العليا لمهرجان التعايش السلمي المقام حاليا بكادوغلي حاضرة ولاية جنوب كردفان. أهلا ومرحبا بك أستاذ بلال في راديو دبنجا. ممكن تكلمنا عن المهرجان، أهدافه شنو وبيشتمل على شنو؟
المهرجان ده هو مهرجان بيستهدف كل الشرائح بتاعت المجتمع الجماعي وتشارك، وكل الفئات والإثنيات والثقافات الموجودة في كادوغلي أساساً تنصهر في هذا المهرجان ترسيخاً لعملية بتاعت التعايش السلمي ونبذ الجهوية والغضلية والعنصرية وكذا. ويمكن ده خط يعني إيجابي شديد جداً، نحن مبسوطين منه ونتمنى إنه في الفترات الجاية تكون المظاهرة دي نستمر على هذا النهج، لأنه نحن نأسس للسلام والسلام في الولاية.
نعم، أكلمنا شوية عن المهرجان ومن المتبني البرنامج تنفيذه، بعد ذاك الأهداف بتاعت المبادرة بتاعتكم. هل أنتوا بتشتغلوا فقط في المجال بتاعت التعايش السلمي، ولا عندكم برضو فعاليات تانية، أو عندكم جوانب تانية برامج تانية بتنفذوا في مدينة كادوغلي؟
نعم، إحنا يمكن يعني الفترات الأنشطة الثقافية اللي تقوم بالمبادرات بتاعت العمل الثقافي هي كانت متوقفة لأسباب كثيرة جدا يعني الكل يعلمها في الفترة السابقة، لكن يعني الآن بشعورنا بالمدنية وشعورنا بالأجواء الجديدة يمكن الناس بدأت تتلمس المواقع الثقافية اللي كانت فيها منارات بالنسبة إلى جنوب كردستان ومحل كادوغلي بصورة خاصة. نبعت منا الفكرة بتاعت منتدى كادوغلي الثقافي. المنتدى ده هو منتدى بيلم مجموعة من الشباب والنشطين والمثقفين في المحلية، هم بيتعاركوا في شكل بتاع حوارات ثقافية أساس إنه يخرجوا برؤى يعني تخلق تغيير في الثقافة أو تغيير في النشاط الثقافي، لأنه يكون نشاط فعال. منتدى كادوغلي الثقافي هو صاحب المبادرة، لأنه يقوم هذا المهرجان في هذه الفترة الخريفية، لأنه دائما فترة الخريف بالنسبة لنا في ولاية جنوب كردفان هي فترة بتشعل جوا الناس كل الشجون للعمل الثقافي والفنون بصورة عامة. جاءت الفكرة من هذا المنتدى، لكن ما كان هذا المنتدى وراءه بتعاون مع مجموعة بتاعت مبادرات بتعمل في محلية كادوغلي وفي التعايش السلمي وفي رطب النسيج الاجتماعي وفي المجالات الثقافية الأخرى. الجهات الحكومية من ناحية اتبنت معانا هذا المنتدى بشكل وبآخر، اللي هو ساعدتنا بالحاجات اللوجستية وببعض الدعومات المالية إنها تسهل إقامة هذا المنتدى. وعلى رأسها ولاء السيد دكتور حامد البشير والي الولاية. الأهداف اللي بيقوم بها هذا المنتدى اللي هو تعميق المفهوم في التنوع الثقافي والتعايش الاجتماعي في ولاية كردستان، وكذلك رعاية المواهب والأعمال الإبداعية للشباب في الولاية بصورة عامة وفي معلق كبير بصورة خاصة، كذلك المساهمة في تفعيل العمل الثقافي اللي ظل راكد لفترات طويلة في الفترات الفاتت. أيضا تحسين نبرز الإيجابيات بتاعت التعدد الثقافي بالنسبة لنا كولاية، يعني بيظهر عليها الشكل بتاع التنوع الثقافي والإثني، وده مصدر للثراء للمنطقة مفترض أن احنا نستثمره. كذلك نحن نهدف للمساهمة في تعزيز الثقافة بتاعت السلم الاجتماعي كأساس بترتكز عليه عملية السلام في ولاية جنوب كردفان، ونحن ولاية في أمس الحوجة لإرساء دعائم السلام بيناتنا، ونحتاج إنه المساهمة في تعزيز ثقافة السلم هي واحدة من الأدوات يمكن عن طريقها نحقق السلام المستدام. وكذلك نحن بنعمل على يعني التبادل الثقافي بين المكونات الثقافية بالنسبة لنا في محلية كادوغلي والمكونات الثقافية في المحليات الأخرى، وكذلك المحليات في الولايات الأخرى. دي واحدة من الأهداف بتاعتنا بتاعت المنتدى. أيضا نحن إن شاء الله دورنا يعني كبير وعريض يعني في الفترات القادمة، وحيكون عندنا برامج كثيرة ومهرجانات ثانية هنحاول نشارك فيها كل فئات المجتمع، ويمكن يكون البرنامج بتاع المهرجان ده هو يعني نقطة بداية لأنشطة ثقافية كثيرة جدا جدا، وبرنامجنا بيحتوي يعني عدد من الأنشطة، يعني فيها معارض تراثية وفيها برامج مكتبات ثقافية وفيها مشاركات فنية من الشباب ومن كل الفئات، وعندنا أعمال تشكيلية جداريات ممكن تتعمل أثناء الفترة بتاعت المهرجان، في ورش تنويرية وتعريفية لبعض المفاهيم المهمة اللي بنحتاج لها في الفترة المقبلة كتوعية لشرائح المجتمع عندنا هنا، كثيرة يعني من البرامج اللي حتصبحت هذا المهرجان. نعم المهرجان هو المنتدى يعني بيضم يعني مجموعة بتاعت الناس مهتمين بالعمل الثقافي، منهم التشكيليين، منهم الفنانين والموسيقيين، ومنهم الدراميين، منهم الكتاب والروائيين، وعندنا جزء من الشعراء والمهتمين بالتراث الشعبي والفلكلور، وكذلك النشطاء المهتمين بالفعل الثقافي بصورة عامة.
يعني بالتأكيد ده عمل كبير جدا، ودي خطوة جيدة نحو السلام، لكن قدر شنو الثقافة يعني بيقدر بيساهم في حل المشاكل يعني برسخ اللي هو السلم الاجتماعي بين الناس، يا ريت لو وضحت لنا.
نعم هي الثقافة طبعا يعني هي كل الأشياء الموجودة كمظاهر احتفالية كمظاهر فكرية أو غيره، هي يعني واحدة من الأدوات يعني بتعمل على الحوار. يعني نحن بنعمل على إنه الثقافات المختلفة سواء يعني كانت اختلفت عن طريق فضليات أو اختلفت عن طريق جهويات أو غيره، هي ممكن تلتقي في شكل حواري في ثقافات بشكل زي شكل المنتدى ده. والحوارات الثقافية هي بتقودنا لأنه نحن ننسجم مع بعض زي ما قاعدين ننسجم في الرياضة وننسجم في حاجات تانية. الثقافة كذلك أو الأعمال الثقافية والأنشطة الثقافية هي ممكن تعمل على تقريب المتفرقين وتعمل على صهر الثقافات المختلفة في جو تكاملي وجو يعني فيه رضا لكل الناس والجميع، وهي بتساهم في أنه تقلل الهوة بين الفرقاء وبتحاول تنفي الناس الغبن والمشاكل والتعب والسلبيات المرت على المجتمع خلال حقبة الحروب المرض على البلد. يمكن يعني احنا في ولاية جنوب كردفان الذخيرة الثقافية عندنا كبيرة جدا جدا، كانت فعالة في الفترات اللي كانت فيها ولاية جنوب كردفان بتنعم بالسلام والاستقرار. جاءت الحروب أبعدت الناس عن هذه القيم الثقافية وكذا، بنحتاج لانه نفعل ثاني عشان تساهم معانا برضه لانه تنسي الناس ولايات الحروب وتحسس يعني مجتمع منسجم ممكن يمهد لعمليه السلام ويمر طعم السلام ويتحقق بشكل يعني جيد والناس تحاول يعني تنسى الماضي وتعود لطبيعتها في الولايه.
نعم يعني يمكن في قواسم مشتركه كثيره يعني بين مختلف المكونات الثقافية في الولاية، يعني مثلا بتلقى في رقصات مشتركة بتلم كل المكونات، يعني بتلقى مثلا الحوازمة والبتيرية كلهم في جزء منهم يعني بيرقصوا الكرن، برضو ناسنا مثلا عندك الكواليب وجزء من ناس كادوغلي برضو وناس المورو، الناس اللي بيكونوا متخمين لبعض يعني بتلقاهم برضو عندنا الرقصة بتاعت المردوم جزء من يعني ناسنا بيمارسوا الرقصة دي وكده. كلمنا شوية عن اللي هو الحاجات المشتركة دي وكيف إنه الحاجة دي ممكن تساهم بشكل أكبر في اللي هو خلق انسجام بين المكونات المختلفة دي.
نعم نحن طبعا من ناحية ثقافية الولاية أو من مجتمعات الولاية وصلت لمرحلة من الانسجام زي ما أنا ذكرت قبل في مراحل، حتى الألعاب الشعبية والثقافات المختلفة والفنون اللي بتتمتع بها القبائل والمجتمعات وصلت مرحلة انسجام وانصهار وتبني حتى من المجموعات الأخرى. يعني الليلة بنلقى إنه نحن مثلا الحوازمة بيلعبوا المردوم وبيلعبوا الدراملي، ممكن الحاجة دي كمشاركة يجي يلعبوها أهلنا النوبة يعني. بنلقى انه الالعاب اللي هي الكرن والبخصه والكيسه والكمبله وغيره بيساهموا فيها الاخوان المجموعات العربيه والبقاره بشكل واضح يعني ممكن تلقى فرقه مشتركه ما بين اهلنا النوبه والبقاره واهلنا الفلاطه، فرقه مشتركه بتأدي من هذه القبيله شيء من هذه القبيله شيء، ده بيدل على انه في انسجام ثقافي وفي انسجام من الناحيه بتاعت الأعمال الفنية بين هذه القبائل، وده بيدل إنه في مجالات ممكن تلتقي فيها هذه المجموعات في انسجام بدون أي يعني ما يدعو للتفرقة يعني بيناتها. فنحن دايرين ندعم الخطة الإيجابية زي ما ذكرنا قبل في الأهداف، ندعم إيجابيات التنوع الثقافي بيناتنا ونخليها هي توحدنا، إذا ما قدرنا نتوحد عن طريق السياسة ما قدرنا نتوحد عن طريق العمل الاجتماعي أو غيره ممكن نحن نتوحد عن طريق الثقافة، ودي ما في ذا مهمة جدا جدا نحن نستفيد منها ونستثمرها في الفترات الجاية. فدائرين نحن ثقافتنا دي إذا ما لمتنا أي حاجة هي تلمنا وهي ترجعنا لأننا نكون مجتمعات يعني منسجمة إن شاء الله.
هل الوضع اختلف قبل الثورة وبعد الثورة مصر؟
نعم الوضع طبعا اختلف بشكل كبير جدا لأن الثورة هي أشعلت دواخل كل ذول هو حاجز على مصلحة الوطن وتداعى الثقافيون من كل الاتجاهات، لأنه زي ما في عمل سياسي فعال يبان فترة الثورة يجب أن يصبحوا عمل ثقافي كذلك. فترات الفاضل سلبيات النظام السابق كانت يعني يتحجم كثير من المواهب لأنها تبرز للسطح إذا ما كانت ليها الولاء للتنظيم السابق، فكل هذه الثقافات وكل هذه الإمكانيات وكل هذه الخامات الفنية ظهرت بوضوح بعد الثورة، وهي الآن نحن فقط بنعمل على تنظيمها ونعمل على توجيهها وترتيبها على أساس إنه يعني نتبنى ما يمكن يعني تبنيه لأنه يمشي لقدام وممكن نستمتع ونفتح المجالات لمن له أعمال جيدة ممكن نقدمها للناس وكذا. فشعرينا نحن هنا بأنه الجو الثقافي ذاته اختلف إلى أنه ما بقى موجه ولا بقى مخترق بالسياسة، هو جو ثقافي بحث يعني بيعبر عن أعمال فنية وتلاقحات بتاعة أفكار يعني لأشباب نيرين ومستنيرين يعني في المحلية.
نعم زي ما ذكرت إنه الولاية غنية جدا بثقافات وموروثات وحاجات كثيرة جدا ممكن تقدم المنطقة لقدام. دايرين نشوف المجموعة بتاعت الثقافات الموجودة دي، هل بتروا إنه مفترض تتهيأ له بيئة كويسة عشان ما اللي هو الثقافات دي تنمو وتتطور تمشي لقدام، يكون في مسارح كويس يكون في منتديات بشكل دوري وبعد ذاك يعني يكون في تحفيز يعني حتى على مستوى المدارس على أساس إنه الحاجات دي تطور، يعني مثلا عندنا زي الصراع قاعد يكون بالشكل التقليدي، يعني هل ممكن الحاجات دي تتطور بإيجاد بنى تحتية جيدة على أساس أنه تطور الثقافات دي والرياضات دي أنه ممكن تبقى انترناشونال يعني تبقى عالم.
هو بالتأكيد يعني البنية التحتية والإمكانات لها أثر واضح على التنمية الثقافية بالتحديد. يعني لازم نفتكر أنه في لجنة كردفان في الوقت الحالي محتاجين أكثر لأنه نحن نلم الثقافات ونحاول نميز ما بيناتها ونحاول ندعم الحاجات من الناحية الفنية. واتفق معك أنه نحن محتاجين للبنية التحتية ومحتاجين عشان ما نطور ثقافاتنا، لكن بننظر يعني في المنتدى لأنه الثقافة هي بتطور بتطور الوضع العام يعني والحركة بتاعة المجتمع العام. بنحتاج في الوقت الحالي أشد الحوجة للدعم الفني لنشاطاتنا الثقافية وواضعين البنية التحتية والأعمال التنموية بتاعتنا في مستقبل الفترات الجاية. حسب سلام السيد الوالي ذكر لنا أنه في الوقت الراهن هو جزء من الصعب أنه نزلنا مشاريع تنموية والظروف الواضحة بالنسبة للدولة بالنسبة للولاية، لكن هذا ما بيمنعنا نحن أنه نوقف أنشطتنا. بالتأكيد الكلام أنت ذكرته كله صحيح لأنه الدعم من ناحية التنمية هو بيأثر في الثقافة إيجابا، لكن خلينا نقول أنه نحن الآن يعني لدينا نتلم طريقنا لأنه نحن نلم الثقافات فرقت والحرب عشان ما نقدر نستعد لأنه ننطلق من جديد. later on أو في المستقبل إن شاء الله هنفكر في أنه نحن نطور بنيتنا التحتية بعد ذلك نصل للمراحل العالمية وغيرها.
في رسالة أخيرة عايز توجهها سواء كان للمجتمع بتاع كادوغلي أو جنوب كردفان بشكل عام؟
أنا أرد رسالة للإعلام بصورة عامة على مستوى السودان أنه يفرض مساحات للعمل الثقافي اللي يتم في ولاية جنوب كردفان. حيكون في الفترات الجاية في أنشطة كثيرة جدا جدا على مستوى محليات ولاية جنوب كردفان بتتعدد في أشكالها وبتتعدد في أنماطها وكذا. بنتمنى إنه الإعلام يخدمنا عشان ما نقدر نوصل يعني عملنا وثقافتنا وحاجاتنا للمجتمعات في كل السودان وللعالمية. يعني إحنا الإعلام ممكن يكون كولاية ظلمنا فيه في الفترة اللي فاتت، صارين نغير مفاهيم الناس حول ولاية جنوب كردفان ولاية حرب، صارين نحول المفهوم لأن إحنا ولاية بتاعت عايش سلمي، ولاية يعني ولاية عمل ثقافي وفيها ثقافات مختلفة متحاورة متسامحة مع بعض على البعض. دارين نغير مفاهيم الناس عن جنوب كردفان عشان إنه إحنا نكون واحدة من الولايات اللي بتساهم. إذا ساهمنا اقتصاديا بإمكانياتنا الاقتصادية أيضا يجب إنه نحن نساهم ثقافيا اجتماعيا في كل المراحل.
أعزائي المستمعين، الكام معانا هو الأستاذ زين العابدين بلال عضو اللجنة العليا لمهرجان التعايش السلمي المقام حاليا بكادوغلي حاضرة ولاية جنوب كردفان. شكرا لك وللسادة المستمعين وإلى اللقاء.
شكرا لكم أنتم وشكرا لكل القنوات الحرة اللي تتابعنا وكل الشعب السوداني هذا الشعب الصابر الصامد إن شاء الله.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
أعزائي المستمعين، هذه إذاعة راديو دبنجا ونستمع بعد قليل إلى برنامج حديث اليوم.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج حديث اليوم. وباء الحمى الصفراء، وزي ما هو معروف إنه المرض بينتقل عن طريق البعوض وبسبب نزيف وآلام وحمى. اليوم حنلتقي بالدكتور حاشم عبد الله مختار عيسى أخصائي الباطنية بمستشفى كرايدون التعليمي ببريطانيا عشان نسلط الضوء على المرض وتعريفه وأعراضه وكيفية تلافيه. اهلا ومرحبا بك دكتور هاشم عبد الله.
اهلا وسهلا، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، نحييكم من راديو دبنجا ومرحبا بكم.
سمح دكتور هاشم، كده في البدايه عرف لنا هو مرض الحمى الصفراء ده شنو ذاته؟
الحمى الصفراء من الحميات اللي بتسببها فيروسات. الفيروس اللي بيسبب الحمى الصفراء نفس الفيروس اللي بيسبب بعض الامراض الثانيه، والمجموعه بتاعت الفيروسات دي بيسموه الحميات النزفيه. الحمى الصفراء مسمينها حمى صفراء ليه؟ لانه يعني في الاخر بيؤدي الى اصفرار العيون واصفرار الجسم نتيجه تكسر في الكروات بتاعت الدم وتكسر في الخلايا بتاعت الكبد، وبتؤدي الى انتشار المادة الصفراء واللي يصفر في الجسم، وبالتالي الإنسان شكله بيكون أصفر. الوضع ده محصور في فئات محددة بس، يعني زي 15% من الحالات بتؤدي إلى أنه تكون فيها إسفراف. لكن 85% من المرض الأعراض بتاعتها تنحصر في حتة بتاع أنه وجع مفاصل وحمى وتقيؤ ووجع في الظهر وصداع. المسألة دي كلها بتاخد لها مساحة بتاع 3 لـ4 يوم بالكثير 6 يوم. فترة الحضانة مما البعوض تعادل الواحد لحد ما أعراض الحمى الصفراء الأولية تظهر بتاخد لها زي ستة يوم يعني. فجملة الأيام اللي الواحد ممكن يظهر له المرض اللي هو زي أسبوع كده بعد تعرضه للبعوض، وبعد ذلك تبدأ الأعراض بتاع آلام في المفاصل، حمى وتقيؤ، وجع الرأس ووجع ظهر. الأعراض دي مفترض تختفي في 85% من الناس. في 85% من الناس الأعراض دي بتختفي تماما. بعد ذلك في 15% من الناس أو يعني الأقلية الغير محظوظة المرض بتطور لمرحلة أخرى. المرحلة دي بتكون مرحلة الإصفرار اللي هو الجسم كله بيبقى أصفر. والجسم بيبقى أصفر ليه يا جماعة؟ لأنه في تكسر في كروات الدم الحمراء، تكسر بصورة محدودة أنها تصيب الكبد، والكبد مسؤولة من أنها تتخلص من السميات، إضافة لأنها مسؤولة من حفر عملية النزيف في الجسم. يعني الكبد إذا كان الكبد سليم فبالتالي الواحد ما بيجي نزيف، الكبد بنتج مواد يعني بحمينا أنه إحنا ما يجينا نزيف. الليلة الحمى الصفراء يعني بتسبب في أنه مثلا يعمل التهاب في الخلايا بتاع الكبد، ودمار خلايا الكبد بيؤدي إلى إصفرار العيون، إصفرار الجلد، وبعد ذاك الإنسان ببدأ يطرش دم، طرش أسود أو أحمر، برضو ممكن ينزف من عيونه وينزف من أنافه وينزف من المخارج الأخرى.
سمع دكتور، يعني حسي أنت من كلامك واضح إنه يعني الحمى الصفراء ده مرض بمسك الكبد، لكن كلامك برضو قلته بتاع الأعراض ده حمى، وجع في الظهر، وجع في المفاصل، ده ما نفس أعراض الملاريا يعني.
ايوه بالضبط، هي ببساطه كده الاعراض دي شبيهه خالص لاعراض الملاريا. وجع مفاصل، وجع ظهر، الملاريا بتعمل وجع مفاصل وجع ظهر، الحمى الملاريا بتعمل حمى، الصداع والتغيؤ والتمام الملاريا بيعمل نفس العمليه دي. فهي بتبدا لك زي كانها اعراض ملاريا خفيفه في البدايه، بعد ذاك حل المساله دي هتتطور ولا تجيب هذا الحد. الملاريا بتنقلها بعوض، الحمى الصفراء بتنقلها برضو بعوض، لكن البعوضتين مختلفات من بعض. واحدة بعوضة بتعيش في الخلا، بعوضة بتاعت الحمى الصفراء البعوضة دي بتعيش في الخلا وما عندها علاقة بالمدن والحضر والتجمعات السكانية بتاعت الناس، دائما بتعيش مع الحيوانات والقرود. الحمى الصفراء قبل ما يجينا موجود عند القرود، والقرود بتتعامل معها بطريقة طبيعية وبطريقة يومية، لكن ما بتعمل لها حاجة، يعني ما بتعمل لها أمراضا تذكر. لكن عند الإنسان لما نفس البعوض ده تعدي مع الإنسان بتجيب لك الفيروس في جسمك، بيقوم بضرب الفيروس بضرب الجهاز المناعي بتاع الجسم، الجهاز المناعي اللي هو المسؤول من الدفاع عن الجسم، ومع مرور الزمن ممكن يجي يضرب لك الكبد.
سمع دكتور، الزول تظهر له الأعراض اللي انت قلتها دي، أول حاجة يسوي له شنو؟
مظهر المرض حسه حاليا مظهر بتاع وباء. وباء معناته مرض بيصيب أكتر من 15 ل 20 ل 30 نفر، فدي حالة وبائية. أي زول عنده أعراض زي دي يحاول يبلغ السلطات، دي من الأمراض المبلغة، يبلغ السلطات ليه؟ عشان يحاولوا يحصروا الناس المصابين. كم التعامل المباشر مع المرض اللي هي أنك تعالج الأعراض، علاج بالنسبة سواء كان صداع والوجع بتاع المفاصل ندي مسكنات بالنسبة للألم، التقيؤ ندي مسكنات، التشخيص دائما تشخيص يعني سريري، يعني تشخيص بتاع انه مجموعه بتاعت ناس. الملاريا الفرق بين الحمى الصفراء والملاريا ان الملاريا ما بتجي بصوره وبائيه، الحمى الصفراء بتصيب الناس بصوره جماعيه 15 20 نفر، الحله كلها، حلتين، المنطقه كلها. المشكله في اننا احنا كيف نقدر يعني نعالج الموقف ده؟ ليه؟ لانه المرض بيجي بصوره جماعيه، يعني المرض بيصيب الاسره كلها.
سمع يا دكتور، مثلا يعني قاعدين في البيت وظهرت الاعراض دي والمستشفيات بعيده زي ما انت عارف في دارفور، يعني زول الايام ده يعني ندوا مويه، ندوا مويه ليمون، ندوا سوائل، ندوا مثلا اسبرين عندنا، ندوا بنادول، الحاجات اللي في البيت الناس ممكن يسعفوا بها الزول قبل ما يودوا المستشفى دي، يعني احنا دايرينك تتكلم لنا فيها.
طيب الاسعاف بالنسبه للاعراض بتاعت الحمى الصفراء يعني زي نفس الاسعاف بالنسبه لاعراض الحميات الثانيه، اننا ندي مسكنات بالنسبه للالم، وجع الظهر ووجع الصداع والم المفاصل ندي مسكنات. ومن المسكنات الحته بتاعت المسكنات دي احنا لازم نكون واضحين فيها، يا تمسكن من المسكنات. ليه؟ لانه في احتمال انه ده يعني تكون حمى صفراء، فبالتالي نحن نحاول نتفادى بعض العلاجات. الاسبرين ممنوع، ما يدوا لاي مرض، اي مريض بيعاني من شبح حمى صفراء فبالتالي نحاول نقيس الاسبرين. ليه؟ لانه الاسبرين بيأثر في الكبد، والحمى الصفراء بتأثر في الكبد. الاثنين ممكن يضرب الكبد وبالتالي بيزيد في حدة النزيف. المسكنات المندية اللي هم البنادول البنادول اللي تبقوا عليه تدوا العرادب تدوا يعني أملاح بتاع تروية وتخلوا يعني الراجل يعني ولا المريض يحاول يسقوه يعني يخلوه في حالة الترطيب وحالة التروية مستمرة. ليه؟ عشان ما يفقد سوائل. لأنه فقد السوائل كان يعني مع الطراش وعدم الأكل وفقد السوائل والحمى الإنسان ممكن يفقد السوائل ويؤدي إلى فشل في الكلى. والفشل الكلوي إضافة للفشل الاحتمال بتاع أنه يكون فشل في الكبد فدي بتكون الخسران المبين. يعني ما نحاول ندي الفرصة للناس أنه يتجففوا. أصل الجفاف واحدة من الأسباب بتاع أنه مثلا الحمى الصفراء ممكن تتطور لمراحل أخرى. الإنسان لازم يحاول يعني يسأل الوسائل البسيطة اللي عندنا. الموية نسقو موية نظيفة طبعا لازم تكون موية نظيفة. موية عرديب كركديه أي حاجة موجودة في متناولنا في شكل سوائل الناس تشرب تحاول تشرب أي كمية من السوائل. الإنسان يكون جسمه مروي تماما.
في كلام بيتقال هسي هناك بيقولوا يا أخي الحمى الصفراء دي بسبب اللبن. في ناس تانيين يعني بيقولوا يا أخي الحمى الصفراء عندها علاقة باللحم ما باكلوه. في ناس بيقولوا يا أخي كان في زول أيان عنده حمى صفراء لمسته بعاديك. الكلام ده صحة شنو؟
الكلام ده كلام ما صحيح. كلام ما له أي أساس من الصحة. لا اللبن بعادي لا الأكل بتاعت اللحوم. أكل اللحوم ما ممنوع عند الناس اللي عنده الحمى الصفراء. يأكلوا اللحوم عادي ويشربوا اللبن عادي. الاثنين ديل ما عندهمش أي علاقة بالتسبب بتاعت الحمى الصفراء. الفكرة دي خاطئة. ونحن من هذا المنبر ومن راديو دبنجة ويا أهلنا نناشدكم مناشدة تامة. وأنا لما بتكلم أنا عارف بالضبط أنا قاعد أقول في شنو. بقول لكم أنه اللبن ما له علاقة بأنه الواحد يصاب بالحمى الصفراء. تشربوا اللبن دي تأكلوا الأكل اللي ممكن تزيد الصحة. يعني اللحمة الحاجات يعني الحمى الصفراء ما عندها حاجة ممنوعة بأنه الواحد ممكن يأكلها ولا. الحاجة الوحيدة الممنوعة أنه إحنا كيف نقدر نقاوم البعوض. ودي مرحلة حنجيها حسي مثلا في النقاش ده
كده نصل لحد دي مرحلة كيفية نتلافى المرض ده ذاته يا دكتور.
يعني ليكون في علمكم أيها السادة المستمعين أن الحمى الصفراء ما عندها علاج. ده واحد ما في علاج. ما في كبسولة يدق له عشان يقول أنه ده علاج بالنسبة للحمى الصفراء. الحتة دي لازم نفهمها كويس. ليه؟ لأنه مرض فيروسي والفيروسات ما عندها يعني من النوع الفيروسات اللي أساسا البحوث والعلوم ما تطورت ما فيه الكفاية أنها تخلق لها مضادات عشان ما نقول أنه نديك مضاد. وحتى المضادات الفيروسية الموجودة ما بتعمل لأي حاجة. إحنا بنعالج الأعراض فقط. بنعالج الأعراض ونحاول نعمل نوع من الوقاية العامة بالنسبة للمواطن. نعمل وقاية للمواطن عشان نحاول نوقف أسباب المرض. نوقف الناس أنها ما تصاب بالحمى الصفراء. أنا زي ما قلت لكم في بداية حديثي أن الحمى الصفراء تسببها يعني البعوض. والبعوض ده نوع معين من أنواع البعوض. ما البعوض اللي قاعد يعيش معنا في الحلة ولا البعوض اللي قاعد يعيش معنا في المداين ولا البعوض اللي بنعرفه بتاع الملاريا. لا ده بعوض الخلا يا جماعة. والبعوض ده بيسموه الناموسة المصرية. في حين أنه الناموسة المصرية دي ناموسة يعني لو شفته في شكلها الواحد بقدر بعرفها. لكن أنتم ما في داعي أنكم تغشوا في التفاصيل. أي بعوضة نقضي عليها بتجفيف البرك واستخدام الناموسيات واستخدام الدخان. الأطفال والنساوين الحمل والأسرة تحاول تستخدم الثلاثة حاجات دي اللي هو أنه أي جف يعني الزير الموية في الزهر في قعر الزير لازم نحاول نجففه ندفنه نعمل نشوف لها طريقة. الزير لازم يكون مخطط. وزير لو ما مخطط نكشح فوقه حبة زيت يعني بعمل له سطح رحيف بتاع زيت فوق الزير كده بكفي لليريقات بتاعت البعوض أنها تتطور بتحميها أنها تتنفس بتحميها من التنفس بتموت قبلها وبالتالي ما بنكون عندنا بعوض وما بنكون عرضة لمثل بتاعت البعوض. والبعوض الحسي جاب لنا الحمى الصفراء ده بعوض الخلا. ده ما البعوض الأصلا هنا قاعدين متعودين له. ده بعوض القرود. البعوض الأصلا بيصيب القرود وعاش في الخلا. لازم نتعاطى مع القضية بصورة جادة. الجدية في على مستوى المواطن مطلوبة جدا جدا. يعني ما نتواكل خلاص أنه إحنا لا. أنتوا لازم تلعبوا دور والسلطات عندها دور وبعد ذاك يعني الشفاء عند الله سبحانه وتعالى. كيف أنه أنتوا الليلة تحاول تتفادوا الإصابة بالحمى الصفراء؟ دي أهم من المسألة بتاعت أنه الناس تقعد تتكلم في العلاج وإحنا بتاع. لأنه العلاج عبارة عن تحصيل حاصل. وزي ما كلمتكم أنه إحنا الدكاترة ما عندنا لكم كبسولة عشان يوقف لكم الحمى الصفراء. الحل أول حاجة من كل النواحي على مستوى المواطن أنه المواطن يكون يبلغ بأي حالة بتاع حمى حالات الحميات اللي تظهر ده كله يبلغوها للسلطات المحلية، المفتش الطبي، المفتش الطبي بتاعنا القاعد في الحلة أو القاعد في المنطقة ده هو المسؤول من أنه نكلمونه يقول له يا أخي في 15 نفر في الحلة الفلانية، في 35 نفر في الفريق الفلاني، في 24 نفر في الحتة الفلانية مصابين. الإحصائيات دي مهمة وضرورية، ودي لازم تترفع عن طريق التسلسل المعروف أنه التبليغ. التبليغ بالنسبة للحمى الصفراء تبليغ واجب، بمعنى أنه الحمى الصفراء من الأمراض منظمة الصحة العالمية خدت لها 60,000 اعتبار وعمل لها حساب، نعمل تبليغ ليه عشان نحاول نعرف في الدبت الحمى دي قاعدة وين في هذه الحتة. بعد ده السلطات المحلية من دورها أنها تقوم أتيام عشان ما تيجي تمسح المناطق اللي بتكون فيها تجمعات سكانية والناس بتعاني من الحمى، يعملوا حصر، وبعد ده يبدو المسألة بتاعت التطعيم. مسألة التطعيم مهمة جدا بالنسبة للناس اللي لسه ما أصابتهم الحمى الصفراء. الناس اللي أصابتهم الحمى الصفراء ديل أوريدي بياخدوا، يعني زي ما قلنا أنه 85% منهم بتكون أعراضها خفيفة وبتروح وبتجيك مناعة تاني مدى الحياة، ما في تاني لا حمى صفراء تجيك ولا بتاع. أما الناس اللي لسه ما أصابتهم الحمى الصفراء عشان نحاول نحميم لازم يعني تكون في أمصال، والأمصال دي موجودة وبيوزعوها بالمجان، وزوها بالمجان عن طريق منظمة الصحة العالمية. لكن منظمة الصحة العالمية ما حتجي تجيب في نرتتي ولا في أزوم ولا في بلاد ولا في أي حتة من الحتات دي من دون ما الناس تبلغ. الناس تبلغ السلطات الموجودة، السلطات الموجودة توصل المعلومة دي لوزارة الصحة. ناس وزارة الصحة هم اللي من دورهم أنه يبلغوا منظمة الصحة العالمية، ومنظمة الصحة العالمية دي واحدة من منظمات الأمم المتحدة. نحن نعمل المستحيل في أننا مثلا نبلغ الموجودة للسلطات، والسلطات لازم تسمع غصبا عنها، لازم تسمع وتبلغ، لأن الحكاية دي هم ما دافعين في أي حاجة. هم مسؤوليتهم أن يحموا المواطن، إذا كان ما قادرين يحموا المواطن في الحتة دي فأنا بفتكر أنه ما في داعي أصلا للسلطات. التطعيم بيكون تطعيم جماعي، والحقن بتاع التطعيم اللي بدوكم لها دي الحقنة الواحدة لما تدوك لها بعد 10 يوم، حتى بعد ذلك يخلق لك المناعة، بعد 10 يوم من الحقنة انت بتكتسب مناعة لمدة 10 سنة بنسبة 100%. زي ما قلنا أنه التطعيم الحقنة الواحدة بتحمينا من الحمى الصفراء تاني اللي قدام 10 سنة من يوم الليلة.
يعني يا دكتور هسي يعني الأهل اللي بيسمعونا ديل المرض ده عشان نتلافى منه، أول حاجة يبدو بنظافة البيوت وتجفيف البرق ومحاربة الأماكن الرطبة والأزيار.
أيوة.
وبعدها طوالي أي زول لازم يسعى للتطعيم، لأنه التطعيم ده من كلام الدكتور واضح إنه هو ده العلاج الوحيد اللي بيخلي المرض ما يجي.
هنا نحاول نحمي المواطن قبال الحمى الصفراء دي ما تصيب الناس الآخرين. الناس اللي أصيبوا ديل ندعو لهم بالدعاء وأنه ربنا يوالين بالعافية، ونسأل الله سبحانه وتعالى أنه يمن لهم يعني عاجل الشفاء يبقوا كويسين. أما الناس اللي لسه ما أصيبوا ما نتجاح، لأنه لا أنا قاعد في غريتي وما وصلت وبتاع وأنا ما أبقى هناك. الاهتمام بالنظافة من كل النواحي، ودي حاجة ما مكلفة، ردم البرك، تنظيف الشوارع والكوش والحناية، الباعود دائما بتواجد في قعر الأزيار في جوال الأزيار بتاع البيت، ودي حتة لازم تحاولوا تهتموا بها. حس الحمد لله أن الحمى الصفراء جاتنا في وقت ما فيها خريف، يعني لو كان جاتنا في وقت الخريف فبالتالي نحن كلنا حنكون في عرضة والحالة الوبائية كان حتزيد يعني، لكن أنه ربنا ستر أنه حاليا نحن في بدايات الشتاء. المسألة دي ممكن نعالجها بالتكاتف منكم وبالتكاتف من السلطات المحلية، والسلطات المحلية تقوم تبلغ وتجيب لنا الأمصال دي، النشيد بالمجهودات اللي قايم بها أخواننا في راديو دبنجة، ونشيد بأي مجهود ممكن يقوم بها أي مسؤول، يكون إيجابيين قدر الإمكان.
دكتور حاشم عبدالله أخصائي الباطنية بمستشفى كرايدون ببريطانيا، أنا أشكرك كنت معنا في راديو دبنجة حول مرض الحمى الصفراء، وأتمنى أنه أحلنا الليلة يكونوا قاعدين يسمعوك ويستوعبوا الكلام اللي أنت قلته ويطبقوا النصائح والتعليمات اللي قلتها لهم. أشكرك يا دكتور.
والله يا شكرا جزيلا لراديو دبنجة وده الصوت اللي هم نسمعه والصوت الأهلنا بسمعوه بطريقة جيدة. نحن والله همنا أنه نساعدكم وأنه نرفع عنكم البلاء، وما بتأتى الكلام ده إلا إذا كان نحن اتبعنا الطرق الصحيحة في أنه مثلا نحافظ على صحتنا، والصحة تاج في رؤوس الأصحاء.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
أحييكم أعزائي المستمعين وأقدم لكم فيما يلي موجز بأهم عناوين الأخبار في راديو دبنجا. حمدوك يجدد لوفد مقدمة الجبهة الثورية التزام الحكومة الانتقالية بتنفيذ اتفاق جوبا للسلام. عمار أمون دلدوم السكرتير العام للحركة الشعبية يقول مطلبنا علمانية الدولة لا علمانية الشعب.
لجان المقاومة أم بدأت تقلق وحدة دار السلام الإدارية بأم درمان، ولجان البرقيك تدخل في اعتصام مفتوح بالشمالية. وفاة مؤسس جبهة نهضة دارفور وحاكم الإقليم الأسبق والسياسي الوطني المخضرم أحمد إبراهيم دريج. ملتقى جامعة الخرطوم للبناء الوطني والانتقال الديمقراطي يوصي أن تكون المواطنة هي المعيار الأساسي لممارسة الحقوق دون اعتبار لأصولهم أو معتقداتهم الدينية. قتل النازحة خديجة محمد البالغة من العمر 45 سنة رميا بالرصاص بعد اغتصابها من قبل مسلحين غربي نيرتتي بولاية وسط دارفور. قوى مشتركة من شرطة ولاية البحر الأحمر والدعم السريع تتمكن من استعادة كميات كبيرة من المسروقات والمنهوبات جراء الأحداث الأخيرة التي شهدتها مدينة بور السودان. المباحث الجنائية بولاية الخرطوم تقول أنها ألقت القبض على شبكة تعمل في تزييف العملة بقيادة 3 أشخاص بينهم امرأة بمحلية شرق النيل. خليكم في البيت واتبعوا إرشادات وتوجيهات وزارة الصحة، وربنا يرفع الوباء والبلاء، وربنا يدي العافية للجميع، وإلى اللقاء.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
أعزائي المستمعين، شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا، ونلاقيكم بكرة. دمتم بألف خير وإلى اللقاء.